لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب المجاهدة، وكالعادة يبدأ الإمام النووي الباب بآيات تتعلق بالموضوع، ثم يتبع هذه الآيات بالأحاديث الواردة في موضوع الباب. يذكر لنا الإمام النووي الآيات التالية في موضوع المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. ثم بدأ بعد ذلك بسرد الأحاديث المتعلقة بالموضوع. نقف أولا عند هذه الآيات التي استشهد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، موضوع الجهاد والمجاهدة. تلاحظون بشكل بين أن شيئا من هذه الآيات لا علاقة له بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهان كثير منا للمجاهدة، وهو القتال. فليس في شيء من هذه الآيات تنويه أو ذكر للقتال، وإنما تتحدث الآيات التي أصغينا إليها عن شيء آخر. وهذا الشيء الذي تدور هذه الآيات على محوره هو يتلخص في بذل الجهد في تزكية النفس وتصعيدها إلى مستوى الرضا عن الله عز وجل، وإلى مستوى رضا الله سبحانه وتعالى عنه. هذا ما تعنيه كلمات الجهاد في كثير من آيات الكتاب المبين، وفي هذه الآيات التي استشهد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الشيء الذي أقوله يقتضينا أن نعود فنمحص المعنى الأساسي للجهاد والمجاهدة في كتاب الله عز وجل، بل في شريعة الله سبحانه وتعالى بصورة عامة. هذه النقطة الأولى التي نبدأ بها. كل عمل يقوم به الإنسان من الأعمال الظاهرة التي تتجلى في النهوض بواجبات اجتماعية يتحقق من خلالها معنى الإسلام في مظهره الاجتماعي، ومن ذلك ما يسمى بإقامة المجتمع الإسلامي والتهنئ له وحشد الناس له وتطبيق الحكم الإسلامي ومجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى وإبعادهم عن حظيرة الإسلام وتقليل مخالب الذين يريدون أن يسيئوا إلى دين الله عز وجل. كل هذه الأعمال أيها الإخوة لا يمكن أن تنهض نهوضا صحيحا، ولا يمكن أن تتحقق بشكل نظيف وبنية سليمة صافية عن الشوائب إلا إذا قامت هذه الأعمال على أساس أسبق منه وعلى قاعدة أصوب وأخطر منه. هذه القاعدة هي مجاهدة الإنسان نفسه. إذا لم ننهض في واجباتنا الاجتماعية الإسلامية من قاعدة أسبق منها وأساس قبلها ألا وهو مجاهدة النفس، إذا لم نفعل ذلك فإن الأعمال الفرعية الاجتماعية الأخرى الظاهرة لا يمكن أن تتحقق على نحو سليم. وإن ظهرت برأي العين فلا بد أن يدخل فيها زغل، ولا بد أن تتسلل إليها شوائب، ولا بد أن تتلون هذه الأعمال بألوان من حبوب النفس ورغائب الذات والعصبية للهوى قطعا. ولكن ما الضمانة إذا أردت أن أقوم بالواجب الاجتماعي والجهاد في معارك القتال في سبيل الله عز وجل؟ ما الضمانة إن نهضت بهذا أن تكون أعمالي صافية عن الشوائب، لا دخل لحبوب النفس فيها، لا تتسلل العصبيات إليها؟ ضمانة ذلك أن أربي نفسي أولا، وتربية النفس هي المعني بقوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهو المعني بقوله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، بل هو المعني بكثير من كلمات الجهاد لا كلها، كثير منها الواردة في كتاب الله عز وجل. والغريب الذي تلاحظون أن الإمام النووي ما ساق لنا إلا آية واحدة من الآيات التي فيها ذكرا لكلمة الجهاد والمجاهدة، في حين أن الباب هو باب المجاهدة فقط الآية الأولى. أما الآيات الثانية فليس فيها ذكرا لكلمة الجهاد نهائيا، مثل قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، والآيات الأخرى التي أصغيتم إليها. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الإمام النووي يفهمنا
أن كلمة الجهاد في كتاب الله عز وجل تعني أولا وبالذات أن نقبل الإنسان إلى نفسه فيزكيها من أوضارها ويطهرها من رعونتها ويصفيها من الشوائب ويصعد بها كما قلت لكم إلى مستوى الرضا عن الله عز وجل وحكمه ومستوى رضا الله سبحانه وتعالى بالتالي عنه. وإذا علمنا هذا فلنعلم أيها الإخوة أن أصعب نوع من أنواع الجهاد هو هذا النوع، أصعبه على الإطلاق وأشقه على النفس. هذا بالإضافة إلى أن هذه المرحلة من الجهاد تمثل قاعدة الهرم، يعني هو أوسع أساس من أسس الجهاد. أما الجهاد القتالي فهو يمثل قمة الهرم، أي يمثل أضيق مساحات الجهاد، بمعنى أن الجهاد الذي هو مجاهدة النفس، كل إنسان، كل رجل، كل امرأة، حاكما كان، محكوما، عاميا، عالما، جاهلا، أميا، تاجرا، موظفا، أيا كان، مكلف بأن يدخل في بوابة هذا الجهاد. إذن هذا الجهاد قاعدته واسعة جدا جدا، تشمل كل من قال أنا مسلم، أنا مؤمن بالله عز وجل. هذه النقطة الأولى ينبغي أن نتبينها بشكل جيد. النقطة الثانية، عندما يأمرنا الله عز وجل بمجاهدة النفس أي تزكيتها، أعطانا الدواء الذي إن استعملناه تحققت هذه التزكية. ما هو هذا الدواء؟ أول نوع من أنواعه الدخول في حظيرة الإيمان بالله عز وجل، هذا أول نوع من أنواعه. بعد ذلك ممارسة الطاعات والعبادات التي تغذي هذا الإيمان وتزيد من صلابة جذعه في العقل وفي القلب والوجدان. ثالثا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من مراقبة الله عز وجل. رابعا فطم الإنسان فمه عن الحرام، لا يأكل لقمة من طعام محرم. وطبعا تحدثنا سابقا عن معنى الطعام المحرم وأنواع المحرمات، أذكر بالكلام الذي قلت آنذاك ولا أعيد. ممارسة هذه الوظائف هي الدواء التي إن تعهد الإنسان نفسه بها صفت هذه النفس عن الشوائب وتزكت وارتقت إلى السعيد الذي تكلمنا عنه. والحديث الآن ليس عن هذه العلاجات والإطالة فيها العبادات وذكر الله ومراقبة الله، هذا مجاله سيأتي إن شاء الله. لكن الذي أريد أن أقوله، إذا تعهدت نفسي بهذا كله فدائما جلست أذكر الله وأراقبه وأخذت دائما بمبادئ العبادة التي شرعها الله لي وانقطعت لها وتبتلت كما أمر الله عز وجل وفطرت نفسي عن المحرمات واستمر الأمر بي على ذلك ربحا من الزمن، ما الذي سأنتهي إليه؟ إلى أي درجة تتسامى نفسي؟ هل تصبح نفسي فيما بعد طاهرة عن الشوائب، بمعنى أنها تغدو ملائكية في طبعها، تتقزز من المحرمات وتشمئز من الموبقات وتبتعد عن كل مظاهر الدنيا التي نهى الله عز وجل عنها، هل سأصعد بنفسي إلى هذه الدرجة؟ لا، هذا المستوى ميؤوس منه. وأحب أن ندقق في المعنى الذي أقول، لو أن الإنسان بالمجاهدة ارتقى ثم ارتقى ثم ارتقى إلى هذه الدرجة، فمعنى ذلك أن المجاهدة التي يتحدث عنها الإمام النووي ويذكر لنا هذه الآيات القرآنية فيها تخرج الإنسان من بشريته وتجعله ملكا من الملائكة. ولا ليس في سنة الله عز وجل ولا فيما ألزم به نفسه وذاته العلية أن يخرج أحدا من البشر عن دائرة بشريته، سيظل هذا الإنسان بشرا. ولكن ما الفائدة التي سيجنيها من وراء هذه المجاهدة والأخذ بهذه العلاجات التي تكلمنا عنها؟ الذي سيستفيده أن هذه النفس تخضع للرغبة والرهبة الآتيين من قبل الله عز وجل، تظل النفس مشرئبة إلى الدنيا، تظل راغبة فيما كانت ترغب فيه، تظل تهفو إلى ملاذها، ولكنها في الوقت نفسه تخضع لسلطان الترغيب الرباني وسلطان الترغيب الإلهي، ففي الوقت الذي تشعر فيه بحنينها إلى المحرمات والموبقات تنهى صاحبها عن الوقوف فيها، لأنها أصبحت مستبغة بمخاوف الترهيب الإلهي وبالرغائب في الوعد الرباني الذي يعد الله عز وجل به عباده. هذا هو الأمل الذي يرقى إليه الإنسان. ولأوضح هذا المعنى بشكل تفصيلي أكثر، أقول الكلام الذي سبق أن قلته في أكثر من مناسبة، الإنسان ثلاثي التركيب، مركب من هذا القفص الجسدي ومركب من غرائز حيوانية هي التي نعبر عنها في هذا المقام بكلمة نفس. الغرائز الحيوانية التي تعتبر قاسما مشتركا بين الحيوانات العجماوات وبين الإنسان، حب الطعام، حب الشراب، حب الملاذ الجنسية المختلفة، الركون إلى كثير من الشهوات التي تعرفون، والشهرة والتكبر والحسد والبغائل، هذه كلها عبارة عن مشاعر ومعان تتمثل في الغرائز الحيوانية التي ركبت فينا. المعنى الثالث الذي يتكون منه الإنسان الروح، إذن هو قفص جسدي، غرائز حيوانية، سر روحاني هابط إليه من الملأ الأعلى. هذا السر لا نعلم عنه شيئا إلا أننا ندرك أنه ينعكس إلى الدماغ فيكون وعيا، ينعكس إلى العضلة القلبية فيكون وجدانا وعواطف، يسري إلى الخلايا وأجزاء البدن فيكون شعورا. هذا السر اسمه روح، وهذه الروح لا تعلم شيئا من هذه الغرائز، وإنما تظل في حنين دائب إلى العالم العلوي الذي هبطت منه. وكنت قد شرحت هذا في مناسبة مرت، لا داعي إلى مزيد من التفصيل في هذا المقام. أعود فأقف عند الغرائز الحيوانية التي هي داخلة في تركيب الإنسان وجزء لا يتجزأ من كيانه. هكذا شاءت سنة رب العالمين. الإنسان هو هذه الأركان الثلاثة. فلو أن الإنسان تزكى، لم يتزكى، اتبع صراط الله، انحرف وشرب عن صراط الله عز وجل، لا بد أن تبقى بشريته كما هي. وكلكم لعلكم سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره: اللهم إني بشر أنفق في الغضب والرضا، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم كرر هذا المعنى مرة أخرى بمناسبة ثانية عندما أقبل إليه بعض المتخاصمين فقال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. أما الحديث الذي قد يخالف المعنى الذي أقوله وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو حديث ضعيف لم يصح ولا يصح معناه أيضا في هذا السبب. لأن ما في إنسان أيا كان يصبح هواه تبعا لما جاء من عند الله عز وجل. بالتكلف يصبح، لكن بالطبع لا يصبح. يعني الإنسان يظل إنسانا، يظل يريد أن يأكل، أن يشرب، أن يجمع المال، تظل نفسه تهفو إلى الراحة والنعيم والدعاء، نعم يمدح، فتهفو نفسه للمديح وتطرب لذلك، يذم فيتأذى من الذم. هذا شأن النفس. إذا الجهاد ماذا يصنع بهذه النفس إذا كان هذا هو شأنها وهذا هو وضعها الدائم؟ الأمر هنا يفرق بين حالتين: حالة تكون النفس فيها متطلبة لهذه المتطلبات الحيوانية، ثم إنها تتمرد في سبيلها وتجمع ابتغاء الوصول إليها وتتأبى على صاحبها وتتغلب عليه. هذه حالة، هي الحالة التي ينبغي أن نتحرر منها. الحالة الثانية أن تشعر النفس بهذه الرغائب ذاتها وأن تطمع وتطمح إلى هذه المتطلبات، ولكنها تذكر الخالق سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، تذكر ما يرغبها الله عز وجل فيه من الصبر والمثوبة عليه، وتذكر ما يخوفها الله عز وجل به من عقاب والمآل الذي ستنتهي قطعا إليه. هذه النفس في هذه الحالة تصطبغ بهذا الترغيب والترهيب، فإذا اصطبغت آثرت رضا الله عز وجل على حاجاتها، آثرت حب الله عز وجل على حبها هي ومبتغياتها، ومن هنا يتحقق معنى الجهاد. وإلا فأين يكون الجهاد؟ والجهاد باق إلى الموت، وهي معنى قوله جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت، وليس اليقين كما يقول بعض الجهال أو بعض الدجالين من أنه العلم اليقيني بالله والإيمان المتربع على عرش في أدناه. اليقين في القرآن هو الموت بدليل قوله عز وجل على لسان بعض الملائكة وهم يتساءلون مع فئة من الكافرين يوم القيامة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي حتى أتانا الموت. هذا اليقين الذي أريد به الموت هنا هو اليقين في قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعنى هذا الكلام أن النفس تظل هي النفس وتظل منطوية على زغلها وتشرئب إلى الشهوات والأهواء كما قلت لكم، لكن النفس التي زكيت تصاعد فوق هذه المبتغيات لتعانق أمر ربها عز وجل مؤثرة سلطان الله سبحانه على رغائبه. أما النفس التي لم تتزكى فليس أمامها ما يرجح ويتغلب على شهواتها وأهوائها، ولذلك فهي تجمح بصاحبها ابتغاء الوصول إلى هذه المحرمات. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه سنة رب العالمين، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما هو لون التربية الذي تلاحظونه في هذه الآية أو في هاتين الآيتين؟ هو أن الله عز وجل أولا يثبت واقعا ويقرر سنة له أنه أدخل حب هذه الشهوات في قلوب البشر، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه يلفت أنظار هذه النفوس إلى شيء ألذ لها وأبقى، إلى شيء أمتع لها في باب ما تتشهى وفي باب ما تتطلبه، فكأنه يقول لها لهذه النفس ألست تبتغين هذه الشهوات؟ لقد أعددت لك هذه الشهوات نفسها ولكن في نطاق أمتع وعلى مساحة من الزمن أبقى لم يعتريه ولم يلحقه أي زوال أو انقضاء، فلتتركي هذه الشهوات العاجلة الآسنة وانتظري قليلا لتجدي ما هو أمتع وأبقى وأفضل. هذا الكلام لا يقال إلا لنفس قد استئس من أن تتخلى عن شهواتها وأهوائها. ومن هنا ندرك السر في أن الله عز وجل عندما يتحدث عن الجنة يتحدث عن بعض الجزئيات. هذه الجزئيات ما هي؟ هي المتع التي ركب الله عز وجل في الغريزة الإنسانية الحب لها والإقبال عليها، باعتبار أن النفس قد جبلت على حب هذه الأشياء، فالله عز وجل يحدثها أن الجنة التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء الناس فيها هذه الشهوات نفسها، فيها هذه الرغائب نفسها بالتفاصيل التي تقرؤونها في كتاب الله عز وجل. وكم سمعنا انتقادات ممن يقول خير، ما الحكم من أن الله عز وجل يتحدث عن الحور العين وكواعب أترابا وعن الماء والأنهر والمظاهر الجنان والزخارف والزرابي وما إلى ذلك والأطعمة والفواكه ولحم طير مما يشتهون. ما الحكم من هذه الجزئيات؟ الحكم معروف، نفسك ما الذي تشتهي؟ هل هنالك شيء تتشهاه النفس غير هذا؟ هذا ما تشتهيه النفس، ملاذ للفم، ملاذ أخرى للسمع والبصر، ملاذ للفرج. ركب الإنسان في هذه الدنيا من حيث الغريزة على الطموح إلى هذه الأشياء والطمع فيها. الباري عز وجل يقول: وأتوا به متشابها، أي أكرمهم في دار الآخرة، في دار البقاء، بملاذ ومتع هي من جنس الملاذ والمتع التي كانت تهفو إليها نفوسهم في دار الدنيا. لكن كما قال العلماء: ليس في الآخرة مما يشبه الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات فما أعظم الفرق وما أبعد الفرق بين الثرى والثريا. القصد من هذا الكلام أن النفس الإنسانية على كل الأحوال إلى ما تهفو إلى هذه الغرائز، ثم هي إما أن تطمع بها عاجلا في دار الدنيا تعاني من عفونتها وتعاني من الندامة الباقية بسببها وتظل ذكراها ألما وندما، ثم إنها تقع في مغبة شقاء لا نهاية له، وإما أن تطمع بهذه الشهوات ولكن في دار الآخرة. إذا النفس على كل حال هذا هو متطلبها. وعندما قال ذلك الصحابي في غزوة أحد: فلنأكلها يا رسول الله، أرأيت إذا أين أنا؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنتظره وأسمه جانبا من نعيم هذه الجنة لجوانحه من كلام رسول الله، هذا لكن هذا المعنى الغريب، شوقا إلى هذه في دار العقبة في مقر صدق عند مليك مقتدر عند رب العالمين، لا في العاجلة وفي دار الدنيا التي هي راحل عنها. لذلك ألقى التمرات التي كانت بيديه وقال: والله إنها لحياة طويلة إن انتظرت أن آكل هذه التمرات. القصد من كل هذا الكلام الذي أقوله أن النفس الإنسانية إن تزكت أو لم تتزك فهي منطوية على رغائب، لكن المطلوب منك أن تجعل طمعها فيما عند الله، لا أن تحبس مطامعها فيما تراه في دار الدنيا في هذه الأيام القصيرة. هذا هو معنى التزكية. ومهما قال بعض الناس أن الإنسان إذا تزكت نفسه يترك الدنيا، هذا الكلام يعوزه الدليل العلمي الواقعي. نعم، هنالك بعض الناس لا يعدون مقياسا ولا نماذج، تعتريهم الأحوال من شدة الخوف، من شدة الرهبة أو الرغبة، ينسون مشتهياتهم، ينسون دنياهم نهائيا، لكنها حالات شاذة. ودين الله عز وجل جاء لتربية عامة الناس على مستوى القواعد البشرية التي جبل الله عليها عباده جميعا. هذه النقطة الثانية التي ينبغي أن نتبينها. إذا عرفناها أدركنا أن رحلة التزكية والجهاد مجاهدة النفس لا نهاية لها إطلاقا، إلا عندما يطرق ملك الموت بابك، بل في تلك الساعة أيضا لم تنتهي المحنة، ومحنة المحن في تلك الساعة. عندما تخرج الروح وتصاعد وتصل إلى الغرغرة تستطيع أن تعلم أن وظيفة الجهاد انتهت آنذاك، ووصلت إلى نهاية مراحلها. وقد روى أن أحد الربانيين نعم سمع أثناء مرض الموت أو أثناء سكرات الموت هاتفا يقول: لقد أفلت من براثن الشيطان، فهنيئا لك. يعني انتهى الأمر وانتهت المخاطر. فصاح هذا الإنسان العالم الرباني الجليل يقول: لا، بل بعد، لم أفلت بعد، هذه نفسها محنة. أن يشعر هذا الإنسان بمشاعر العجب والسرور والطمأنينة، وأن ينسى أن لله عز وجل مكره، وأن ينسى أن في عباد الله عز وجل من غضب الله عليهم بعد رضا، ومن كرههم وسخط عليهم بعد حب. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يريد هذا الشيطان أن ينسيه هذه الحقيقة. إذن مرحلة الجهاد لا تنتهي، وهذا هو واجب الإنسان المسلم أي كان، رجلا امرأة، عالما عاميا جاهلا. فإذا سار الإنسان في هذا الطريق وقطع أشواطا ووصلت النفس، خرجت عن مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى مستوى النفس المطمئنة، وليس معنى النفس المطمئنة النفس التي نفضت يدها عن شهواتها أبدا، على الرغم من أن شهواتها تعتلج في داخل هذا النفس، ولكنها تطمئن بما يرضي الله ولا تريد أن تستجيب لرعوناتها أبدا. وهذا هو مكان الأجر، وهذا هو مناط محبة الله عز وجل لهذا الإنسان. إذا سار الإنسان قدما في هذا الطريق تهيأ لإقامة المجتمع الإسلامي الذي ينسبه كثير من الناس، ذلك لأن الإنسان عندما ينهض بمثل هذه النفس فيشق الطريق إلى تطبيق الإسلام على الأصعدة كلها كما تتصورون، فإن عمله يكون خاليا عن شوائب النفس، خاليا عن حجوزها، خاليا عن الأهواء والشهوات. لا يمكن أبدا أن يعمل عملا باسم الإسلام وهو في الحقيقة إنما يلبي رغائب نفسه. وانظروا أيها الإخوة، ما أكثر الذين يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله باسم الإسلام، ولو نظرت إليهم من كثب أو من قرب لشممت رائحة العصبية والانتصار للذات والانتصار للنفس في سلوكهم وأعمالهم العجيبة. وما أكثر من كره الإسلام عندما رأى هذه المظاهر، لا سيما عندما نجد هذه الأعمال تظهر باسم الإسلام وتأخذ إطارا إسلاميا. الباري عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، هكذا يقول رسول الله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. انظر إلى العمل الذي تنهض به أيا كان، وانظر إلى جذور دوافعك، فإن رأيت عرقا في هذه الدوافع يعود إلى حظ من حظوظك، يعود إلى رغبة في أن تصبح إنسانا أميرا ذا شهرة ذا قيادة، إن رأيت أنك بهذا تشفي ذليل نفسك ضد عداوة لأشخاص تعاديهم، فاعلم أنك لست هناك، واعلم أن هذا العمل لا يبالي به الله بالة ولا ينظر إليه أبدا. فإن قلت في نفسك: ماذا أصنع؟ نفسي تتغلب علي، أنا إن كنت خطيبا بين الناس أحمسهم رأيت النشوة تطوف برأسي وأشعر أنني قد انتشيت نشوة ولا كنشوة السكر بسبب الإعجاب بنفسي، لا أستطيع أن أتخلص منها. إن رأيت من ذمني وانتقصني أجد ثورة لاهبة بين جوانحي تضطرني إلى إيذائه باسم الإسلام، وأنا أعلم أنني أنتصر لنفسي ولا أعلن ذلك طبعا للناس. ماذا أصنع؟ أنا ربما أسير وأصول وأزول وأقصد من وراء ذلك ربحا ماديا. يسأل ما العلاج؟ قل له العلاج قبل العلاج تشخيص الداء. أنت قفزت إلى هذه المرحلة فوق مراحل لم تتجاوزها ولم تؤديها حقها، ألا وهي تزكية النفس، مجاهدة النفس، السيطرة على طغيان النفس. لما لم تربي نفسك، لما لم تتبتل إلى الله، لما لم يكن لك حظ في الأسحار تقوم وتناجي فيها الله سبحانه وتعالى تسأله أن يطهر نفسك من شوائبها، ثم قفزت رأسا إلى تلك الأعمال الأخرى. هذه الأعمال كلها فيها حظوظ النفس، كلها للنفس فيها رغائب، تغلبت رغائب نفسك على السعي إلى مرضاة ربك. ومن هنا فإن هذه الأعمال غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أبدا. هذه خلاصة ما ينبغي أن نفهمه من معنى معاني هذه الآيات. وليس معنى ما قلت أيها الإخوة أننا ننتظر في إقامة المجتمع الإسلامي إلى أن تصبح نفوسنا ملائكية، لا، هذا الأمل بعيد المنام. ولكن المعنى أن علينا أن نبدأ قبل كل شيء ننطلق من هذه القاعدة الصلبة وهذا الأساس العريض، حتى إذا سارت نفوسنا أشواقا أشواقا نحو هذه التزكية بدأنا بالواجب الثاني جنبا إلى جنب. ولكن لا بد من أن يكون المنطلق من هذه القاعدة كما يوضح ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثم يبدأ بالأحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، أي هذا الحديث إذا حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث من العجب فيما يراه كثيرا من الناس ربما أن الإمام النووي حشره في باب الجهاد والمجاهدة، وما أكثر من يتساءل ما علاقة هذا الحديث بباب المجاهدة. ولكن الجواب عرفناه أيها الإخوة، نحن الآن نتكلم عن القاعدة الصلبة والأساس العريض لمعنى الجهاد الذي يأمر الله به كل فردا 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 من الناس، مجاهدة النفس. هذا الحديث إذن من أوله إلى آخره تخطيط لجانب هام جدا من مراحل هذا الجهاد. نبدأ هذا التخطيط بقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. لعل من المناسب قبل كل شيء ان نعرف معنى الحديث القدسي. الحديث القدسي كل كلام يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين، بحيث تنظر الى الكلام فتجد ان الضمير فيه ضمير المتكلم، والمتكلم من؟ الله عز وجل. لكن بشرط ان تكون الصياغة والعبارة والاسلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو قرآن. إذن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن كلام ينقله رسول الله عن رب العالمين، على أن يكون المعنى والصيغة والألفاظ كله من عند الله، وليس لرسول الله فيه شيء إلا أنه ينقل. أما الحديث القدسي فهو ذلك الكلام الذي ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين، لكن على أن تكون الصياغة والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من الولي؟ الولي في اللغة العربية مأخوذة هذه الكلمة من الولاية، والولاية في أصلها بمعنى القرب. فأنا أقول بيني وبين فلان ولاية، أي في قرب. ولذلك قد يكون هذا القرب معبرا به عن قرب خادم لسيد، وقد يكون معبرا به عن قرب سيد لخادم، على كل الصلة التي بينهما هي القرب. ومن ثم فقد جاز أن يطلق على الخادم اسم الولي بالنسبة لسيده، وجاز أن يطلق على السيد نفس هذا الكلام. هذا أصل معنى كلمة ولاية. ثم إن الإنسان الذي أحبه الله عز وجل قطعا حب الله عز وجل له يبنيه إليه، فإذا بنى إلى الله عز وجل بنية حب، بنية رضا، بنية ذكر، بنية مراقبة، فقد أصبح هذا الإنسان وليا من أولياء الله عز وجل. وقد عرف القرآن معنى الولي تعريفا بسيطا واضحا عندما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يقول القارئ: من هم؟ جاء الجواب في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هما شرطان اثنان، حيثما وجدا فقد تحققت الولاية. إيمان حقيقي يستقر في العقل وينعكس إلى العاطفة، وخوف من الله عز وجل يأخذ بمجامع النفس يرده عن المحرمات ويدفعه إلى القيام بالواجبات. فكل إنسان وجد فيه هذان الشرطان إذن هو من أولياء الله سبحانه وتعالى. إذن المعاني الزائدة التي يتخيلها بعض العوام من الناس لكلمة ولي أو للرجل الولي من كرامة من خوارق، كل هذا لا قيمة له ولا شأن له، ولا يخطر في بال المعنى الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. رب وليا من أولياء الله عز وجل ليست له أي كرامة وأي خارقة. وقديما قالوا: الاستقامة هي الكرامة، أو عين الكرامة. هذا الإنسان الذي يكون بهذه المثابة يهدد الله عز وجل كل من يناصبه عداءً. أو يقيم بينه وبينه أي صلة سلبية تتمثل في أي أذى أو غير ذلك. وهذا الكلام له تتمة وله بقية شرح سنأتي إليها إن شاء الله فيما بعد.